السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة 13 من محاضرات كتاب الإعصاء، واتبعنا في المرة السابقة في الباب الخامس في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما، وذكرنا أن البدعة الحقيقية التي لا يدل عليها دليل شرعي، لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا استدلال معتبر عند أهل العلم، لا في الجملة ولا في التفصيل. ده شأن البدعة الإضافية. أما البدعة الحقيقية، أما البدعة الإضافية فهي التي لها شائبتان، لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة، والأخرى ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية. وذكرنا أن البدعة الإضافية، وأن الكلام أصلا حنخص به الكلام في البدع الإضافية، لأن كل ما يقال فيها هو الذي يقال في البدع الحقيقية وزيادة. فتكلم أن البدعة الإضافية على ضربين: الضرب الأول ما يقرب من الحقيقة أو ما يقرب من الحقيقية، من البدعة الحقيقية، حتى تكاد البدعة الإضافية تعد حقيقية. والضرب الثاني ما يبعد منه، ما يبعد من البدعة الحقيقية حتى يكاد يعد سنة محضة. فليست البدعة الإضافية على مرتبة واحدة، لكنها على مراتب، منها ما يكاد يكون سنة ومنها ما يكاد يكون بدعة حقيقية. ثم ذكر أيضا، طالما أن الأمر كذلك، حيبدأ يتكلم على البدعة الإضافية وعلى أضرب البدع الإضافية. فتكلم على قول الله تعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ليتبعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. قال: ورهبانية ابتدعوه، هذا هو موضع الشاهد، ورهبانية ابتدعوه ما كتبناها عليهم. أولا، إيه الرهبانية؟ هي اعتزال الخلق والسياحة في الجبال، ومن ذلك لزوم الصوامع والزيارات كما كان عليه النصارى قبل الإسلام. قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعاية. طيب، قال أن هذا الكلام حيبنى على أصلين: الأصل الأول على أن هذا الاستثناء متصل، والأصل الثاني على أن هذا الاستثناء منفصل. فإذا بنينا على أن الاستثناء منفصل، يعني ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، أي أنها ما شرعت لهم إلا بشرط ابتغاء رضوان الله. معنى الكلام أن هذه الرهبانية ما شرعت لهم إلا ابتغاء رضوان الله عز وجل. لكن إذا بنينا على هذا التقرير، يبقى يسمى المشروع لهم بدعة. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، يبقى هو كتبها عليهم لكن بشرط ابتغاء مرضات الله شرك، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني كتبناها عليهم بشرط ابتغاء رضوان الله إلا إذا حملنا على أن الاستثناء في الآية مفصل. لكن في إشكال أن هذه الرهبانية المبتدعة مما كتبت عليه، فيكون الشيء المبتدع مكتوب، فهذا الإشكال كيف يرد عليه؟ طبعا مما لا شك هذا التقرير يخالف ما دل عليه حد البدع. نعم. لا، على هذا التقرير ما خلف المشروع، لكن الإشكال أن هذا المشروع سمي بدعة، وإذا يخالف حد البدعة أنه نهاية ما ليس بمشروع، فهذا المشروع سمي بدعة. فما الجواب؟ سمي بدعة كما يقول الشاطبي، حيث أنهم أخلوا بالشرط، أخلوا بشرط، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، هذا هو الشرط، إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوا حقا، أي ما وفوا بالشرط. والوفاء بالشرط هو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكنهم لم يوفوا بهذا الإيه؟ لم يوفوا بهذا الشرط، فسمي بدعة حيث أنهم أخلوا بالشرط، فأصبح بقاؤهم عليه بعد نفقه باطل، لأنهم على هذا الشرط يعبدوا حتى إذا جاء محمد صلى الله عليه وسلم يؤمن به، فإن لم يؤمن به فلم يتبع هذه الرهبانية ابتغاء رضوان الله، فهكذا قد أخلوا بالشرط وأصبحوا على شرع النسخ، فهو شرع باطل أي لا دليل عليه، وهو عين البدع، ما لا دليل عليه. يبقى البدعة إمتى؟ أنهم ما وفوا بالشرط، لكن إذا وفوا بالشرط فليس ببدعة. نعم بالضبط، ما خلص هو هذا الشرط الذي لم يوفوا به، ورهبانية بالعمل إلا ابتغاء، فما رعوا خلاص، لأنه كتب عليهم أنه إذا جاء رسول خلاص هذا ينسق ودع الرسول، يبقى كده هم هذه الرهبانية التي كتبت عليهم صاروا فيها بشرط ابتغاء رضوان الله، لكن لما خلوا الشرط صار كأنهم يعودون على غير شرع، وهذا هو عين الايه؟ عين البدع. هذا إذا بنينا على أن الاستثناء متصل. طب إذا بنينا على أن الاستثناء منفصل أو منقطع، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، أي ما كتبناها عليهم أصل، ما كتبناها عليهم أصل، ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايته، فلم يعملوا بشرطها أيضا، وهو الإيمان بالإيه؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. طيب أيضا ما زال هناك إشكال، ورهبانية ابتدعوها، يعني هي سميت بدعة على هذا الوجه لأمرين، ليه سميت بدعة؟ يرجع إلى أنها بدعة حقيقية، يعني أنها إيه؟ بدعة حقيقية، لأنها داخلة تحت البدعة، لأنها لم تشق ما كتبناها عليهم إيه؟ أصلا. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها، معنى الكلام ما كتبناها عليهم أصلا، ولكن هم ابتدعوها صغار دون الله، يبقى كلمة أنها لم تكتب عليهم أصلا فهتدخل تحت إطار البدعة عليه البدعة الحقيقية. والثاني لكن في الحقيقة هذا بعيد، ليه؟ لأنه قال آتينا الذين آمنوا منهم إيه؟ أجرا، فأنها تكون بدعة حقيقية فهذا التأويل بعيد. القلع الجانب الآخر أنها تكون بدعة إضافية، أنها تكون إيه؟ أنها ترجع لأنها بدعة، وهذا هو ظاهر القرآن، فلم يدل على أنها مذمومة بإطلاق، لأنه أعطى الذين وفوا أجرهم فأتينا الذين آمنوا منهم إيه؟ أجرا، فالذين وفوا بهذا العهد وبهذا الشرط أداهم أجرا، فلو كانت بدعة فليس لهم إيه؟ فليس لهم أجر، فهي بدعة إضافية حيث أنها شرعت في الأصل لكنهم خالفوا في الإيه؟ في الشرط، وهذا هو شأن البدعة الإيه؟ وهذا هو شأن البدعة الإضافية. ده لما هو قرر على هذه الآية إن هذه أقرب إلى أنها تكون بدعة إيه؟ بدعة إضافية، بدعة إيه؟ بدعة إضافية الآية. ذكر أيضا حديث أبي أمامة الباهلي الذي رواه سعيد بن منصور، قال أحدثتم قيام رمضان، أحدثتم قيام رمضان ولم يكتب عليكم، إنما كتب عليكم الصيام، فدوموا على القيام، فدوموا على القيام، فإذا فعلتموه لا تتركوه، فإن أناسا من بني إسرائيل ابتدعوا بدعا لم يكتبها الله عليهم ابتغوا بها رضوان الله. انظر بقى يعني كل التأويل على ان الايه التأويل ايه على ان الاستثناء ها منقطع منقطع يعني ما لم يكتب لم تكتب عليهم اصلا ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان ايه ابتغاء رضوان الله فلم يرعوها حق رعايتها فعاتبهم الله تعالى فقال ورهبانية لابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. قال قصروا انظر تفسير أبي أمامة قصروا ولم يداوموا قصروا ولم إيه ولم يداوموا يعني ينبغي على أن من دخل في عمل يلزمه الإتمام وكل من بدأ في تطوع أو نفس يلزمه أن يرعاه حق رعايته أنه يرعاه وإلا ما وفى بالإيه بالشرط. ثم بنى يعني الشاطبي رحمه الله تعالى العمل على وفق هذا على وفق أثر أبي أمامة وعلى التأويل الثاني للآية على أن الاستثناء منقطع مشكلة وأنها ما كتبت عليهم أصلا ولكنهم يعني كتبوها على أنفسهم أو جعلوا لأنفسهم ذلك الأمر مع أن أصل هذا الأمر مشروع لكن لم يوفوا بشرطه لم يوفوا بشرطه. وهذا أيضا نظر أبي أمامة رحمه الله تعالى إلى الآية واستدل منها أن القيام لم يكتب عليكم فداوموا عليه ولا تقصروا فيه فتكونوا مذمومين كهؤلاء الذين ذمهم الله جل وعلا من بني إيه من بني إسرائيل. فقال بنى الشاطبي رحمه الله تعالى كلامه في هذا الباب على هذا التأويل ثم قال إن هذا القول يحتاج إلى النظر والتأمل. ليه؟ لأن من هذا الجانب سيدخل البدع في هذه الملة سيدخل البدع في هذه الايه في هذه الملة. وقال رحمه الله تعالى إذا بنينا العمل على وفق هذا أولا نقول أن تسمية أبي أمامة رحمه رضي الله عنه لأن هذا العمل بدعة فقول عمر فقول إيه فقول عمر فكأن أبا أمامة اعتبر فيه نظر ترك العمل ترك العمل بهذا الفعل الذي لم يكتب عليهم أصلا فسماه إحداثا فسماه إيه فسماه إحداثا موافقة لعمر لأن أخذ التطوعات الغير لازمة أخذ التطوعات الغير واجبة على وجهين أحدهما أن تؤخذ على أصلها فيما استطاع الإنسان فهذا لا شيء فيه يعني إنك أنت تأخذ من النوافل ومن التطوعات قدر استطاعتك النهاردة فاضي قم النهاردة مرتاح قمت النهاردة مع كمال فصدقت دون أن تلزم نفسك بشيء من ذلك فهذا لا شيء فيه. يبقى التطوعات أن تؤخذ على أصلها أنها لا تفرض عليك أنك لا تفرضها على نفسك ولا تعاهد أو تنذر أنك تفعل لكن هي على أصلها مندوبة يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها فهي على أصلها أو على وفق أصلها أن تؤخذ على أصلها فيما استطاع الإنسان فهذا لا شيء فيه. طيب الثاني أن تؤخذ ما أخذ الملتزمات يعني يلتزمها الإنسان وقد نهانا وهذا أيضا على وجهين وقد نهى يعني وهذا أيضا تؤخذ ما أخذ الالتزامات على وجهين إما على جهة الالتزام النذري أو على جهة الالتزام غير النذري. إن كانت على جهة الالتزام النذري نذر أن يصوم في كل شهر مثلا 10 أيام أو نذر أن يصوم يوم ويفطر يوم مثلا أو نذر أن يصلي في كل يوم مثلا 8 ركعات فإما أن يأخذ هذا التطوع على سبيل النذر يعني على جهة الالتزام النذري وقد نهى الشرع عن هذا قال لما سئل عن النذر قال إن الصدقة تستخرج من الإيه من البخيل
وإما على جهة الالتزام غير النذري أي كعهد بينه وبين ربنا أن نصلي، فقد لا يوفي بهذا العهد. والأدلة تقتضي بالوفاء به في الجملة، والأدلة تقتضي بالوفاء به في الجملة. وقد فهمنا من مقاصد الشرع الأخذ بالرزق، وسرد الأدلة التي تدل على الأخذ بالإيه؟ على الأخذ بالرزق. ثم أيضا إذا أخذنا على هذه التطوعات بالإلزام غير النذري فهذا أيضا يقع على وجهين. الالتزام غير النذري يقع عليه على وجهين. الوجه الأول ألا يكون في الدخول فيه مشقة ولا حرج، ولكنه عند الدوام تلحقه بسببه المشقة والحرج وتضيع ما هو آكد. إذن هو لو ابتدأ الآن حيقول مثلا مثال يصوم يوم ويفطر يوم ولا يشق عليه ذلك في الحال، لكن إذا فيشق عليه في المآل ولا يشق عليه في الحال فلا يأخذه على نفسه في ذلك اعتبارا بالمآل. ويدل على ذلك حديث عبد الله بن عمر لما كان يسري الصوم قال أصوم يوم ويفطر قال صم يوم، يعني ثلاثة من كل شهر قال أطيق أكثر من ذلك، فقال إيه يعني صم الاثنين والخميس وكذا ظل يزيد إلى قال يعني أطيق أكثر من ذلك، قال خير الصيام صيام داود أن تصوم يوم وتفطر يوم، ففعل ذلك أنه يصوم، ولكنه ندم في آخر حياته أنه لم يأخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم في التخفيف، لكنه لا يدخل في إطار الذنب لأنه وفى بعهده، لكن تدخل في إطار الذنب متى؟ إذا نكل هذا العهد ولم يوفي به، ويكون من هذا الاعتبار بدعة، والدخول فيه ابتداء بدعة إذا فرضه على نفسه أو إذا عاهد نفسه على عمله وهو يعلم من نفسه أنه سيشق عليه في المآل ولا يستطيع أن يوفي به فيتركه، فيكون الدخول فيه ابتداء هو عين البدعة، لأن هذا غير مشروع، لأن الشريعة أمرت باليسر ورفع الحرج وعدم العنت، فكأنه إذا دخل في هذا الأمر الذي سيجر عليه المشقة والعنت في المآل فكأنه دخل في هذا الأمر على غير شرع، وهذا هو عين البدعة، وهذا هو ملحظ البدعة. إذن القسم الثاني وهو أنه أخذ هذه التطوعات على جهة الالتزام غير النذري، إما أن يكون دخل فيها على أساس أنه لا مشقة ولا حرج فيها في الحال، لكن يكون ذلك في الدوام وتضيع ما هو آكل، وعلى هذا فالتزامه ابتداء مكروه، التزامه ابتداء بذلك مكروه، لأنه يؤدي إلى أمور جميعها منهي عنه، يعني هذا الالتزام هيؤدي إلى أمور، هذا الذي سيجر عليه المشقة بعد ذلك هيؤدي إلى أمور يعني تجر عليه إلى أمور منهي عنه. من هذه الأمور ذكر أنه لم يقبل الرخصة والهدية، يعني دي هدية اليمن لحد تمله والتخفيف ورفع الحرج كل دي رخصة مع عز وجل، هو شدد على نفسه فلم يقبل رخصة الله عز وجل. ثانيا خوف التقصير والعجز عن القيام بما هو أولى وآكد من الذي يفعله، يبقى ضيع ما هو أولى من الذي يفعله فيدخل في إطار الذنب. أيضا خوف كراهية النفس لهذا العمل فلا يقبل عليه بشغف ونهم ويعني نفس راضي، فيقبل عليه وهو في عنف، يقبل عليه وهو في عنف. أيضا كراهية العمل كراهية العمل اللي هو الرابع مظنة ايه الترك، كراهية العمل ايه كراهية العمل مظنة الترك، لان لما يكره العمل حيؤدي في النهاية الى ان يترك الايه العمل، يبقى كراهية العمل مظنة، وكأن هذا مقرع على الذي قبله، كراهية العمل مظنة الترك. خامسا الخوف من الدخول تحت الغلو في الدين، يقول وجميع الادلة راجعة الى انه لا حرج في الدين، وكما يعني نفي الحرج الحالي نفي أيضا الحرج المآلي كما في قصة عبد الله بن عمرو، وحين صارت الكراهة هي المقدمة كان الدخول في العمل بقصد القربة يشبه الدخول فيه بغير أمر، لأن الأمر كله تيسير رفع حرج، أشبه التيسير فيه بغير أمر، فأشبه المبتدع الداخل في عبادة غير مأمور بها. وبتأمل هذا المعنى يرتفع الإشكال ويبقى بعده إشكالان قويان. ماشي، ده مختصر المحاضرة ليه؟ المحاضرة اللي فاتت. قال يبقى إشكالان قويان. إيه هما بقى؟ الإشكال الأول إن ما تقدم من الأدلة على كراهية الالتزامات التي يشق دوامها معارض بما دل على خلاف. تقول أنت يعني الإشكال اللي قاله يعني معارض. يقول له إن ما تقدم من الأدلة على كراهية الالتزامات التي يشق دوامها، أنت بتقول يكره إنك تلزم نفسك التزام نذري أو غير نذري بما يشق، بما إيه؟ بما يشق، وإن كان لا يشق في الحال فسيشق في الإيه؟ في المال. فيقولون له أن هذا معارض بأدلة دلت على خلاف ذلك، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تورمت قدماه. خلاص يبقى كده في انه شق على نفسه لغايه لما رجله ايه؟ ورمت، وقد امر الشرع بالاخذ بالايه؟ بالرفق. فيقال له اوليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ فيقول افلا اكون عبدا شكورا؟ لكن هذا الدليل يدل على خلاف ما ذكر. وايضا يظل اليوم الطويل في الحر الشديد صائما، يبقى كده كانه برضه شق عليه على نفسه. وكان عليه السلام يواصل الصيام ويبيت عند ربه يطعمه ويسقيه، والمواصلة الصيام كذا يوم بما شك فيها مشقة وفيها تعب، ونحو ذلك من اجتهاده في عبادة ربه وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، ونحن مأمورون بالتأسف. أنت ليه تنكر علينا؟ الرسول قام غاية مرمت قدماه، إذا احنا لما نقوم ونأخذ على نفسنا ونقصو لنا في رسول الله أسوة إيه؟ ده إشكال وإشكال قوي. ثم قال فإن أبيتم، هذا الدليل بسبب أنه صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا لهذه القضية، يعني لسه ما زال الخصم يقول، هنقول دي يعني رسول خاص ويبيت عند ربه وليس هذا لكل إيه؟ لكل الناس وغير ذلك، وكان مخصوصا به لهذه القضية، ولذلك كان ربه يطعمه ويسقي، وكان يطيق من العمل ما لا تطيقه أمته. فما قولكم فيما ثبت من ذلك عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين العارفين بتلك الأدلة التي استدللتم بها على الكراهية؟ واضح ان المعارض صحيح، ها يعني بيجيب له ليه؟ قول له اذا هتقول لي ده مخصوص الرسول صلى الله عليه وسلم، فخيرة هذه الامة كانوا ايضا يقصون على انفسهم في الظاهر، ها ويأتون باعمال ظاهرها المشقة ويداوموا عليها الى نهاية اعمال، فيكون دخول هذه الاعمال ليس مكروها وليس ايه؟ وليس بدعة. حتى ان بعضهم قعد من رجليه من كثرة التبت، من كثرة القيام ما قدرش يقف، بقى ايه؟ يعد مشقة ولا لا؟ مشقة. وصارت جبهة بعضهم كركبة البعير من كثرة السجود، رأسه جبهته بقت خشن زي ركبة البعير من كثرة ايه؟ فهل هذا اخذ بالرزق؟ هذا كأنه لم يأخذ ايه؟ بالرزق. وجاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه كان اذا صلى العشاء اوصر بركعة يقرأ فيها القرآن كله، فهل يكون هذا اخذ بالرزق؟ وكل مرة يقرأ القرآن كله، كل ايه؟ ها؟ بعد صلاة العشاء يقرأ القرآن كله ويوتر بايه؟ بركعة. وكذلك وكم من رجل صلى الصبح بوضوء العشاء كذا وكذا سنة، وفرض الصيام كذا وكذا سنة، وكانوا هم العارفين بالسنة لا يميلون عنها لحظة. وروي عن ابن عمر بن الزبير انهما كانا يواصلان الصيام، يعني ايه؟ ما يفطرش، يواصل كذا يوم، ها؟ او الى السحر يعني، اقول يواصل الصيام يعني المفروض ان هو فإن كنتم لابد فاعلين فإلى الإيه؟ فإلى الفعل. وأجاز مالك وهو إمام في الاقتداء صيام الدهر، يعني إذا أفطر أيام العيد. والمهم ثم قال والآثار في هذا المعنى كثيرة عن الأولين، وهي تدل على الأخذ بما هو شاق في الدوام، مش كده؟ يعني سواء كان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، وكان يسرد الأيام صوما وغير ذلك، وكان يصوم في شدة الإيه؟ في شدة الحر، وإن قلتم هذا مخصوص للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا فعل سلف إيه؟ هذه الأمة. قال ولم يعدهم أحد بذلك مخالفين السنة بل عدوهم من السابقين جعلنا الله منهم. وأيضا قال وأيضا فإن النهي ليس عن العبادة المطلوبة. يقول بقى النهي ليس عن العبادة في ذاته بل النهي بل هو عن الغلو فيما غلو يدخل المشقة على العامل بل هو عن الغلو فيما غلو يدخل المشقة على العامل. يعني بقول إن النهي عن الغلو اللي يدخل المشقة عليك يعني إذا كان هذا الغلو أو بمعنى أصح هذا العمل وإن كان كثير لا يدخل المشقة عليك فما فيش مشكلة. والمشقة من فرض لفرض تختلف على حسب قوة إيمانه وقوة عزيمته وقوة بدنه فالمشقة دي تختلف من واحد ليه للثاني. فمن يغرش هو طالما هو متحمل الآخر ما تقولش يدخل وما تقولش مش كده. قال وأيضا فإن النهي ليس عن العبادة المطلوبة مش النهي عن النصوم ولا عن القوم النهي عن الغلو مش كده بل هو عن الغلو فيها غلوا يدخل المشقة على العامل مش كده. فإذا فرضنا من فقدت في حقه تلك العلة كلامته مش أنا هفضل أنكل الليل وحيقوم بتاع القيام بركعة واحدة يختم أو وتره يقرأ القرآن كله في ركعة ويصلي الفجر بوضوء العشاء ويسرد الصوم كل هذا ولا يشق عليه. فإذا انتفت العلة انتفى النهي. قال فلا ينصهد النهي في حقه كما إذا قال الشارع لا يقضي القاضي وهو غضبان وكانت علة النهي تشويش الفكر عن استفاء الحجج عشان تفهم كده اضطرد النهي مع كل مشوش مش هو غضبان بس وهو بيقضي حقه وهو كذا عايز كده يعني مع كل مشوش وانتفى عند انتفائه يعني كانه يقول ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فان وجدت المشقة وجد النهي لم توجد المشقة لا يوجد الايه النهي كما انه اذا وجد التشويش لا يقضي القاضي وان لم يوجد يقضي حتى انه منتف مع وجود الغضب اليسير الذي لا يمنع من استفاء الحجج وهذا صحيح جار على الاصول. قال وحال من فقدت في حقه العلة حال من يعمل بحكم غلبة الخوف أو الرجاء أو المحبة. يعني حال من فقد في نفس العلة أنه لا يجد مشقة وده حال من يعمل بحكم غلبة الخوف شدة خوفه من الله عز وجل أو شدة رجائه أو شدة محبته. قال فإن الخوف صوت سائق أن الخوف صوت سائق كأنه صوت يسوق بيخليه يجري فلا يشعر بالمشقة فالخوف صوت سائق والرجاء حاد قائد يعني عمال يحدو به وبيجري ويسمع والمحبة سبيل حامل سبيل حامل فالخائف إن وجد المشقة فالخوف مما هو أشق يحمله على الصبر على ما هو أهون وإن كان العمل شاقا يبقى الخوف بخليل فمشقة هذا العمل. والراجي يعمل وإن وجد المشقة لأن رجاء الراحة التامة يحمله على الصبر على بعض التعب. والمحب يعمل ببذل المجهود شوقا إلى المحبوب فيسهل عليه الصعب ويقرب عليه البعيد فيوهن القوى يوهن قوته يعني ولا يرى أنه أوفى بعهد المحبة ولا قام بشكر النعمة ويعصر الأنفاس ولا يرى أنه قضى نهمته. واضح؟ يبقى إيه المسألة المشقة دي أمر يختلف فيه الناس فإن لم توجد جاز وإذا كان كذلك ما هو رد عليه ولسلف هذه الأمة دخلوا في أعمال فيها مشقة وكمان المشقة دي أمر لا ينضبط يعني وإن كانت لا توجد فخلاص يجوز أن تأل يأخذ هذا ليه هذا العمل. وإذا كان كذلك صح الجمع بين الأدلة وجاز الدخول في العمل التزاما مع الإيغال فيه إما مطلقا وإما مع ظن انتفاء العلم اللي هي إيه المشقة وإن دخلت المشقة فيما بعد. وإذا صح من العامل الدوام على العمل ويكون ذلك جاريا على مقتضى الأدلة وعمل ثلاث أفضل ده المعارض قالوا كلام الجواب سيجيب عليه. يقول إنما تقدم من أدلة النهي صحيح صريح، النهي عن الايه، عن المشقة وعن الايه وعن العنت، ده صحيح صريح وقاطع ما في فيه كلام. يبقى الكلام في أفعال السلف. ثم يقول وما نقل عن الأولين يحتمل ثلاثة أوجه. يحتمل ثلاثة ايه أوجه. الأول أن يحمل على أنهم عملوا على التوسط الذي هو مظنة الدوام، فلم يلزموا أنفسهم بما لعله يدخل عليهم المشقة حتى يتركوا بسببه ما هو أول، أو يتركوا العمل أو يبغضوه لثقله على أنفسهم، بل التزموا ما كان على النفوس سهلا في حقهم. فإذا طلبوا اليسر للعسر، إنما طلبوا اليسر للعسر، وهو الذي كان حال رسول صلى الله عليه وسلم وحال من تقدم النقل عنهم من المتقدمين، بناء على أنهم عملوا بمحض السنة والطريقة العامة لجميع المكلفين، وهذه طريقة الطبري في الجواب. يقول أن هؤلاء ما عملوا بما يشق عليهم، لكنهم عملوا بما هو رزق فيه في حقهم. قال وما تقدم في السؤال مما يظهر منه خلاف ذلك، ان دوت يعني صار لغايه لما قعد، والثاني يعني التعب والمشقه التي لقوها، فقضايا احوال يمكن حملها على وجه صحيح اذا ثبت ان العامل ممن يقصد، يعني اذا ادخل المشقه على نفسه بهذا العمل وظهر ذلك، فهذه قضايا احوال لا عموم لها، ويحمل ذلك على محمل الحسن حسن ان كان ذلك ممن يقتدى به. طيب يبقى ده المحمل ايه الاول، ان هذا العمل في حق هؤلاء لا يصح. الثاني نعم اللي هو ايه، طيب ماشي ليه ايوه ماشي، ما هو ده ثلاثة اوجه. مش هو دلوقتي احنا قلنا المعارض قال ايه، المعارض قال الأدلة اللي انت استدليت بيها على ان الانسان لا يدخل في عمل فيه مشقة وفيه حرج على نفسه يوجد ما يعارضه، مش كده؟ ده كلام المعارض، يعارضها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تورمت قدمه، ومن فعل السلف الصالح كان عثمان يقوم الليل به او يوتر ركعة، ومن كان يصلي الفجر بوضوء العشاء الى اخر ما ذكر عن ايه، عن الائمة الامة الكبار، وهذا العمل فيه مشقة. ده الجانب من الاشكال. الجانب الثاني نعم ايوه ماشي، ما خلاص ما هو خلاص فيه مشقة. لا لا مفيش تناقض في كلامه برضه، لان اصلا ما هو نفس الكلام، هو بيستدل مع نفس الكلام. هنيجي نقول اللي بيعمل عمل كثير الان لا تنكر عليه، لان ده ظاهر لكن في مشقه، لكن ليس بين فيه مشقه عليه. وعايز اقول ان في ده القسم الاول من الاعتراض، القسم الاول من الاعتراض. القسم الثاني من الاعتراض ان مساله المشقه او النهي عن العباده ليس عن ذاتها، ليس عن ايه؟ عن ذاتها، بل عن الغلو فيها، بل عن الايه؟ الغلو فيها، غلو يدخل المشقة على الايه؟ على العمل. فلو فرضت او فرضت ان هذه المشقة فقدت في حقه فيجوز، وزي ما قلنا الحكم يدور مع الله وجودا وايه؟ وعدم، خلاص؟ يبقى ده الايه؟ الاشكال بتاع او ده بمعنى صح الاشكال اللي جه. الجواب يقول ان ادلة النهي عن الدخول في عمل فيه مشقة صحيحة صريحة. وهذه الأفعال التي وردت عن السلف الصالح أنها يحتمل لها ثلاثة أوجه. الوجه الأول يحمل على أنهم عملوا ذلك على التوسط، إذا هذا هو المتوسط فيه في حقيقة، فكأن هذا الكلام يوافق الكلام الذي يقول إن النهي ليس عن العبادة. ما احنا عارفين كل إن النهي ليس عن أصل العبادة، مش كده؟ يعني هو متفق معاه إن النهي مش عن العبادة، النهي عن الإيه؟ عن المشقة أو عن الغلو الذي يدخل على الايه؟ على المكلف المشقه. فهو يقول هم عملوا على التوسط بالنسبة لهم بغض وصف، يقول هم دون عملوا على الايه؟ على التوسط. في حق هؤلاء، حق هؤلاء غيرهم ليس مثله كما سيأتي. يقول الوجه الثاني: يحتمل ان يكون عملوا على المبالغة فيما استطاعوا، لكن على غير جهة الالتزام، لا بنذر ولا غير. يعني يقول هم مش في دماغهم اللي هو بيصلي الفجر بوضوء العشاء، مش في دماغه كل يوم انه يصلي الفجر بوضوء العشاء، لا هو يقول ما تيسر. يعني هو مش داخل، لا ناذر ذلك ولا اخذ عهدا على نفسه بايه بذلك، لكن هو بيصلي العشاء ويقعد يتنفل ويقعد يذكر الله عز وجل، والله لو جاني النوم نمت، ما جانيش النوم ما نمتش، يفضل كده غايه الفجر وتاني يوم كده طول عمره كده خلاص. واللي كذلك بيصوم يوم ويفطر يوم او بيصوم الظهر الى ايام العيد، هو لك والله لو لسه هو عصيان صمت، يبقى هو دخل في هذا الفعل دون التزام نذر او عهد. فقال: والثاني يحتمل ان يكون عملوا على المبالغه فيما استطاعوا، لكن على غير جهه الالتزام، لا بنذر ولا غير، لا بنذر ولا عهد يعني. وقد يدخل الانسان في اعمال يشق الدوام عليها ولا يشق في الحال، فيغتنم نشاطه في حالة خاصة غير ناظر فيما يأتي. يعني هذا أنا عندي أجازهم بكرة يتنفى أجازهم واللي بعدهم واستمرت على كده، يبقى أنا دخلت في هذا العمل بدون نذر وبدون إيه وبدون عهد. قال: ويكون فيه جاريا على أصل رفع الحرج، حتى إذا لم يستطعه تركه، ولا حرج عليه لأن المندوب لا حرج في تركه في الجملة. قال: ويشعر بهذا المعنى ما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا. إذا مش في دماغه بقى انه ايه حصوم الظهر، حصوم يوم وافطر يوم، يعني ما هياش شيء واخد الرتاب، يعني معناه وجد قوة عمل لم يجد. ها يشعر به هذا الايه هذا الكلام. قال: وما رأيته استكمل صيام شهر قط الا رمضان الحديث. ثم قال: ولا يعترض على هذا المأخذ بقوله صلوات الله وسلامه عليه: أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل، وأنه كان عمله دائما، يعني صلى الله عليه وسلم كان عمله إيه دائما، مع هذا كان إيه يصوم ولا يفطر، فهو محمول على العمل الذي لا يشق فيه الدوام. يعني يقول لا يعترض على هذا القول: أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وان قد به، انت خلي عمل دائم لكنه قليل، وما زاد لا تدخله في الداء خلاص. يبقى انا لي سنن رواتب، هي دي انا ولي صيام ثلاثة ايام من كل شهر مثلا خلاص، يبقى دي الرواتب بالنسبة لي، يطرح صيام زيادة وحقوم مثلا او خمس ركعات في كل ليلة، ده اللي انا اخذته على نفسي، جيت مرة قمت سبعة، مرة قمت ستة، مرة قمت ايه 11، ها استمرت عن 11، لكن اللي انا ما اخذتش هذا ما اخذ ليه، لكن اللي انا بداوم عليه وما بقلش الحد الادنى، ها هو ده اللي ايه اللي ياخذ عليه الحديث: احب العمل الى الله تعالى ما دام عليه صاحبه وينقل. فانت خذ اللي حتداوم عليه اجعله قليل، واغتنم فتره النشاط وجد ما جئت دون التزام، لا بنذر ولا بعد. قال: واما ما نقل عنهم من ادامه صلاه الصبح بوضوء العشاء وقيام جميع الليل وصيام الدهر ونحو ذلك، فيحتمل أن يكون على الشرط المذكور، وهو أن لا يلتزم ذلك، وإنما يدخل في العمل ها حالا يغتنم نشاطه، فإذا أتى زمن آخر وجد فيه النشاط أيضا، وإذا لم يخل بما هو أولى عمل كذلك، فيتفق أن يدوم له هذا النشاط زمانا طويلا. وفي كل حالة هو في فسحة الطرق، لكنه ينتهز الفرصة من الأوقات، فلا بعد في أن يصحبه النشاط إلى آخر العمر، فيظنه ضوان التزاما وليس بالتزام. يبقى أنت بتحسب ندى التزام، لا هو مش إيه مش التزام. وهذا صحيح، ولا سيما مع سائق الخوف أو حال الرجاء أو حامل المحب الذي يرد عليه الزليل خلاص، ان الثاني هو ادى عليه ملتزم ودخل في العمل بما يشك، لكن كما يقول سائق الخوف او حاد الرجاء او حامل المحبه ينفيهم ايه المشقه، بيقول ايضا هو نفس الكلام، حادي الخوف او سائق الخوف وحادي الرجاء وحامل المحبه بخليله على ما لم يلتزمه في ابتداء. قال وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم جعل قره عيني في الصلاه الى لا حادي المحبه ماشي. فلذلك قام عليه الصلاه والسلام حتى توغلت قدمه فامتثل امر ربه في قوله تعالى قم الليل الا قليلا. اذا ده الوجه الثاني لفعل سلم. الوجه الثالث، الوجه الاول ايه؟ ان هذا التوسط في حقه. الوجه الثاني اتفق لهم ذلك، هم لم يقصدوا ان يدعوهم لكن اتفق لهم ذلك لشدة رجائهم ولشدة خوفهم ومحبتهم لله عز وجل الى غيره. قال الثالث ان دخول المشقة وعدمه على المكلف في الدوام او غيره ليس امرا منضبطا، ليس امرا منضبطا، بل هو اضافي مختلف بحسب اختلاف الناس في قوة اجسامهم او في قوة عزائمهم او في قوة يقينهم. يعني مسألة المشقة دي امر نسبي، ولكن هذا يرجع الى الاول، وكان هذا يرجع الى الاول او نحو ذلك من اوصاف اجسامهم وانفاسهم. فقد يختلف العمل الواحد بالنسبة الى رجلين لان احدهما اقوى جسما او اقوى عزيمة او يقينا بالموعد، والمشقة قد تضعف بالنسبة إلى قوة هذه الأمور وأشباهها وتقوى مع ضعفها. فنحن نقول كل عمل يشق الدوام على مثله بالنسبة إلى زيد فهو منهي عنه، ولا يشق على عمر فلا ينهى عنه. خلاص يبقى احنا مش هنحدد أعمال، إنما إذا كانت هذه الأعمال تشق على مثلك في جسدك وقوة إيمانك وعزيمتك فحيقرأ دخول فيها في ذلك، وإلا فلا. نعم الكلام دي أوجه ثلاثة برد عليها على فعل السنة. ماشي، هو بيقول لك الثلاثة خلاص، أنت أضرب أنت أضرب خلاص. قال فنحن نحمل ما داوم عليه الأولون من الأعمال على أنه لم يكن شاقا عليهم، وإن كان ما هو أقل منه شاقا علينا، فليس عمل مثلهم بما عملوا به حجة لنا أن ندخل فيما دخلوا فيه. إذا هنا الوجه ده بيخالف شوية، ده التوسط بالنسبة لهم، بالنسبة لنا احنا ما نوصلهمش، إنه هم درجة عليا، هم درجة إيه؟ هم درجة عليا. قال فلا حجة لنا أن ندخل فيما دخلوا فيه إلا بشرط أن يمتد مناط المسألة فيما بيننا وبينه. يعني الظروف اللي عندنا هي هم شايفين الرصاص وشايفين الوقائع ونزول الوحي، يبقى يمتد المناطق كده ماشي. وهو ان يكون ذلك العمل لا يشق الدوام على مثله. هو ليس كلامنا في هذه او في هذا لمشاهده الجميع، فان التوسط والاخذ بالرزق هو الاولى والاحرى بالجميع، وهو الذي دلت عليه الادله دون الاغال الذي لا يسهل مثله على جميع الخلق ولا اكثرهم الا على القليل النادر منهم. احنا بنشرع تشريع عام خلاص، بنقول ان الرزق ده اصل من اصول الايه؟ الشريعه. والشاهد من صحه هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم اني لست كهيئتكم اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقين. يريد عليه السلام انه لا يشق عليه الوصال ولا يمنعه عن قضاء حق الله وحقوق الخلق. فعلى هذا من رزق انموذجا مما اعطيه عليه السلام فصار يوغل في العمل مع قوته ونشاطه وخفه العمل عليه فلا حرج. واما رده عليه السلام على عبد الله بن عمرو فيمكن ان يكون شهد بانه لا يطيق الدوام، انه لا يطيق ليه الوحي اقرب بذلك، ولذلك وقع له ما كان متوقعا حتى قال ليتني قبلت رخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكون عمل ابن الزبير وابن عمر وغيرهما في الوصال جاريا على انهم اعطوا مما اعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بناء على أصل مذكور في كتاب الموافقة. ثم قال وإذا كان كذلك لم يكن في العمل المنقول عن السلف مخالفة لما سبق اللي هو الأخذ بالرزق وأدلة الشريعة تنفي الحرج، لكن يبقى النظر في تعليل الناس اللي هو ذكر بقى القسم الثاني اللي هو المعارض في الإشكال قال إيه؟ وأيضا فإن النهي ليس عن العبادة المطلوبة بل هو عن الغلو فيها غلوا يوصل المشقة على العابد. يقول لكن يبقى النظر في تعليل النهي وأنه يقتضي انتفاؤه عند انتفاء العلة. يعني قال أن العلة تكون مشقة، فإذا ثبت المشقة جاز أن يأخذ العمل الشق. قال وما ذكره فيه صحيح الجملة، لما ذكر القاضي وموشوش والحكم يدور مع ذلك وجودا وعدما، قال وما ذكره فيه صحيح الجملة وفيه في التفصيل نظر. يعني الكلام ده في الجملة صحيح، لكن مع التفصيل وتطبيق الأمر على ما نحن فيه فيه إيه؟ فيه نظر. وذلك أن العلة راجعة إلى أمرين. العلة نعم بالنسبة ليه؟ ما لسه بالجو؟ ما هو لسه في جامعة الشتلة أول ما خلص؟ لا مرض الشق الأول هو إيه؟ جاب أعمال السلف أنها إيه؟ أعمال فيها مشق، فلا تنهى عن أعمال دخل فيها المشق، ده الشق الأول. الشق الثاني بيقول له أصلا أنت فينها ليه؟ ما تسيب الناس اللي عايز يتعبد يتعبد وكل واحد يضرب حاله خلاص، والمشقة دي أمر إيه؟ بيختلف من واحد للثاني. فإذا والنهي مش عن عبادة الذات، فاللي بتعبد ما تنهوش إنه تعبد، إنما أقول له إذا كان الأمر ده يدخل عليك المشقة ما تعملوش. مين يقول لعد؟ لا طبعا مش لما يقول لعد، اللي يقول لعد ده الشاطبي هو بيرضى عن فعل الشيء. تعال فين؟ وايضا في ان النهي ليس عن العباده المطلوبه، مش هو ده كلام صاحب الاشكال، بل هو عن الغلو فيها غلوا يدخل المشقه على العام. فاذا فرضنا من فقد في حقه تلك العله فينتهى النقص في حقه، كما يقول القاضي مش عارفين كده خلاص. ده اللي هو بيقول له ان الدخول في عباده فيها اغال بدعه ثانيه الكلام، والنهي ينصب ويكره كده وكده. يقول له لا، النهي مش عن العباده ذاته ماشي، النهي على المشقة اللي هتدخل عليه من جهة العبادة، وإن كانت لا تدخل عليه المشقة ما تنهوش، فإن فقدت المشقة جاء إن يدخل في عمل الشق، والحكم يدور مع عليك دون عدم مستجد قضية القاضي ما يحكمش في الغضب وغيره وكلام صاحب الإشكال. ده كل ده صاحب الإشكال. فالوقت هو ما بيردش بالوجه الثاني على الوجه الأول صاحب الإشكال، بيقول وجهين، بيقول له أفعال السلف إيه، وكمان مع افعال السلف مساله المشقه دي مش هي مساله زياده العمل، مش هي المنهي عنها بذاته، منهي عن المشقه وده امر قد تشغل تحكمه فلا تنهى خلق، لكن كلهم لا تشقوا على انفسهم خلق. ايوه ماشي، هو وضح او ما وضحش. اذا احنا نرد على كلامك ان كلام المعترض ان الجزء الثاني من اعتراضه يرد على الجزء الاول، لا لا يرد، ان المعترض قسم الاعتراض الى جزئين، اثار ونظر، مش كده؟ مش بالاثر وبالنظر خلاص. النظر انت بتدعي انه بيرد الاثر، لا، النظر مؤيد للاثر وده اشكاله وقوي زي ما اقرر الشاطبي بان اشكال قوي. والا لو كان هو الجزء الثاني بيرد على الجزء الاول فكان من باب اولى حيصح، يقول انت كلامك بيرد بعض البعض، فهو اقر ان الاشكال قوي. وعلى هذا قال لك نعم انا مقر ان ده فعل السلف، لكن هيتوجه على ثلاثه ايه؟ على ثلاثه اوجه، والثلاث اوجه اللي هو ايه؟ ذكرها ان هذا هو التوسط في حقهم، او انهم يعني اتفق لهم ذلك، او انهم ها القسم الثالث قوه ايمانهم وقوه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس زينا، ده في حقهم هو، انما ده مش في حقنا، واحنا بنوهم جميع الامه ما بنقصش افراد. ده الوجه الايه؟ الثالث. لا ماشي، العهد او النذر ماشي هيجاوب علينا يا ابني، ده لسه ده هيجاوب علينا، ده استنى لما يجاوب على الجزء الثاني هيجاوب ماشي. قال وهنا لكن يبقى النظر في تعليل النهي، النهي بانه اللي هو وأنه يقتضي انتفاءه عند انتفاء إيه؟ عند انتفاء العلة. قال وما ذكروه في الجملة صحيح، لكن عند في التفصيل نظر، عند التفصيل إيه؟ نظر. وذلك أن العلة راجعة إلى أمرين، أحدهما الخوف من الانقطاع والترك إذا التزم فيما يشك فيه الدواء بالعلم. هذه إيه؟ رجع الأمر ده، الخوف من الانقطاع، فإذا انتفى الخوف انتهى النهي، كده يبقى صار لنهي. والآخر الخوف من التقصير فيما هو آفت في حق الله وحقوق الخلق، إما أنك تبطل أو تسيب ما هو أول، كده إذا دي العلم، العلة تعود إلى أمرين. أما الأول فإن رفعة الآن قد أصل فيه أصلا راجعا إلى قاعدة معلومة لا مضمونة، وهي بيان أن العمل المورد للحرج عند الدوام منفي عن الشريعة، كما أن أصل الحرج منفي عن أصل. دي قاعدة قطعية، قاعدة هي قطعية تدل عليها نصوص كثيرة من الايه؟ من الشرع، وأن الحرج منفي عن الايه؟ عن الشريعة. قال فكل من ألزم نفسه ما يلقى فيه الحرج فقد يخرج عن الاعتدال في حق نفسه، وصار إدخاله للحرج على نفسه من تلقاء نفسه لا من الشارع. لكن لقائل أن يقول إن النهي هنا إن النهي هنا معلل بالرزق الراجع إلى العامل، يعني مسألة بقى أن الرزق ده راجع من إيه؟ راجع ليك أنت، مطلوب أنك ترزق بنفسك، لم ترزق بنفسك بحق نفسك أنت، يعني ما أنت اللي عملت كده خلاص، يعني كأنه ليس لأحد أن يعترض، يعني ده واحد ده حق نفسه هو اللي أسقط مالك أنت. قال وإذا روعي حظ النفس فقد صار الأمر في الإيغال إلى العامل، يعني يغلو في الأمر ويدخل ما يشق على نفسه بيعود إليه، فله أن لا يمكنها من حظها من النوم من الأكل من الشرب من الاستمتاع، وأن يستعملها فيما قد يشق عليها بالدواء، بناء على القاعدة المؤصلة في أصول الموافقات في إسقاط الحظوظ، فلا يكون اذا منهيا على ذلك التقدير. ده حظ نفسي انا وانا لا اسقطه، خلاص زي ما الواحد بيسقط حق ليه على غيره فلا يلام على ذلك، يكون هو اسقط حق ليه. والجواب ما هو حجاوب، والجواب ان حظوظ النفس بالنسبة الى الطالب بها قد يقال انه من حقوق الله على العباد، لبدنك عليك حق وده حق لله عز وجل عليك، خلاص. وقد يقال إنه من حقوق الله على العباد، وقد يقال إنه من حقوق العباد، فلا ينهض ما قلت إذ ليس للمكلف خير فيه، فكما أنه متعبد بالرزق بغيره، يعني أنت متعبد أنك ترزق بغيره، كذلك هو مكلف بالرزق بنفسه، يبقى أنت مكلف بالرزق بنفسه، يبقى أنت متعبد بذلك، يبقى ده حق ملك مفقود. ودل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إن نفسك عليك إيه؟ حق. ويدل عليه أيضا أنه لا يحل للإنسان أن يبيح لنفسه ولا لغيره دمه، لا 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 يحل أن يقتل نفسه ولا لغيره يعني أن يقتل، ولا قطع طرف من أطرافه ولا إلامه بشيء من الآلام، ومن فعل ذلك أثم واستحق العقاب وهو الله. إذا جسدك ده يعني انك تعذبه ولا تنعمه مش بمزاجك، انت مأمور لنفسك عليك ايه؟ لنفسك عليك. وان قلنا يبقى انه من حق الله، ان قلنا انه من حق العبد ورجع الى خيرته فليس ذلك على الاطلاق، اذ قد تبينت الاصول ان حقوق العباد ليست مجردة من حق الله، فكل حق للعبد له لله دي ايه؟ مالي. ثم قال يبدأ الاول ايه؟ الثاني. ايه هو الاول؟ الخوف من الانقطاع والطرد اذا التزم ما يشق فيه الايه؟ الدوام. الثاني الخوف من التقصير فيما هو آكد ايه؟ من حق الله وحقوق العباد. اقول اما الثاني فان الحقوق المتعلقة بالمكلف على اصناف كثيرة، واحكامها تختلف حسب ما تعطيه اصول الادلة. فإن الحقوق المتعلقة بالمكلف على أصنافه كثيرة، وأحكامها تختلف حسب ما تعطيه أصول الإيه؟ الأدلة. ومن المعلوم أنه إذا تعارض على المكلف حقا ولم يمكن الجمع بينهما فلا بد من تقديم ما هو آكد في مقتضى ذلك، إذا تعارض واجبان فيقدم أوجبهما، شرف فيقدم إيه؟ أوجبهما، كما إذا إن كان لا بد من الوقوع في ضرر فيختار أيسرهما، فكذلك إذا تعارض واجبان فيقدم أوجبهما. طيب قال فلو تعارض على المكلف واجب ومندوب لقدم الواجب عن المندوب، وصار المندوب في ذلك الوقت غير مندوب، بل صار واجب الترك عقلا وشرعا من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فاذا كان هذا سيقوم الليل وينام النهار ويجيع اهله فقيامه هذا من ينعم واجب الترك. ليه؟ لانه ضيع واجب. ضيع ايه؟ ضيع واجب. فواجب انه ينام عشان يقدر يقوم عشان يشتغل. ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فلو قام يبقى هو مخالف، يبقى انشغل بالمندوب عن الايه؟ عن الواجب. طيب يبقى ده في الحقوق. ويدخل فيها ايضا ما في حديث سلمان عن ابي الدرداء رضي الله عنه، عارفين الحديث، كان اذا كان التزام قيام الليل مانعا من اداء حقوق الايه؟ الزوجه من الاستمتاع الواجب عليه في الجمله، وكذلك التزام قيام الايه؟ النهار. مش كده؟ يعني الله تعالى قال ان لبدنك عليك حق والزوجه عليك حق، فاعطي كل ذي حق ايه؟ حق. ومثله لو كان التزام صلاه الضحى او غيرها من النوافل مخلا بقيامه على مريضه المشرف، اي المشرف على الهلاك، او القيام على اغاثه اهله بالقوت وما اشبه ذلك. يعني صلاه الضحى دي هتصلي 8 ركعات كل يوم وتلتزم بذلك، وهذا يضيع قوت اهلك ويضيع القيام على مريض يحتاج ايه اليك الى هذا. طيب فالحاصل ان كل من الزم نفسه شيئا يشق عليه فلم يأتي طريق البر على حدة، مش هيبقى طريق خالي أبدا، لازم هيدخله إيه؟ شوارع، لازم هيدخله إيه؟ هيدخله الشوارع، إما بضيع حق نفسه، إما بضيع حق آخر إيه؟ أكد عليه على حد. وإذا ثبت ما تقدم، يعني الإشكال الأول ورده، ورد الإشكال الثاني. نعم؟ على حدة. فلم يأتي طريق البر على حدة، يعني منفصل بدون أي شواء، خلاص؟ يعني هو صلاة الضحى ده بر، لكن هو ضيع حاجات ثانية، هو كلام قيام الليل وصيام عرفه، فلم يأتي طريق البر عليه، مش خالي. نعم. إيه؟ أدوامه انقل، نعم. مظبوط. كل نادر. ماشي خلاص ان شاء الله حيوتي بركه، هيداوم عليها افضل من انه يصلي لي يوم بخمسه وسبعه وتسعه وعشره وينام لي 10 ايام ما يصليش حاجه خالص. لو هيداوم على ركعه شوف اوتيره ولو خلاص، يبقى اذا لو حافظت على دي اولى من انك تصلي يوم ثلاثه ويوم اثنين ويوم ما فيش ويوم كذا ويوم كذا ويوم كذا، المداومه ولو على اقل قليل، المهم الدوام، المهم الدواء، خلاص؟ فالإنسان يداوم بالقدر الذي لا يخل به إلى الممات، لا يخل به إلى الإيه؟ إلى الممات. فيفرض على نفسه مثلاً 3 ركعات اللي هو حيداوم عليه، وصيام 3 أيام كل شهر، وبعدين يزيد على حسب الإيه؟ الطهر، قد يزيد كل يوم، بس لا يأخذ ذلك مأخذ الالتزام، لا النذر ولا العهد، لا النذر ولا الإيه؟ ولا العهد. يقوم كل يوم هيقول هو جه في يوم تعبان، قال انا تعبان مش تعبان مش هيقل عن 3 ركعات، تعبان مش تعبان مش هيقل عن 3 ركعات، تعبان النهارده يعني ايه؟ يعني مش هزود، انا مرتاح النهارده هزود، وتوافق ان هو كل يوم مرتاح فخلاص بيصلي 9 ركعات، يصلي 10 ركعات، بيصلي ايه؟ هكون 3 ايام مش النهارده تعبان، يعني انا اذا بصوم 3 فقط مرتاح، بصوم 2 و5 وزياده وكذا الى غير هذا. يبقى اذا هو في حد ادنى لا يقل عنه العبد يلتزم، خلاص؟ وما ليه؟ ما انا فاهم ان كل واحد يحط ادنى لنفسه، واحد يحط ادنى لنفسه 5، واحد يحط ادنى لنفسه صيام 2 و5 3 ايام وبعدين وما زاد كده. المهم الادنى ده لا يدخل عليك المشقه مع طول العهد، مع طول الايه؟ مع طول العهد. حط في حسبانك كما قال عبد الله بن عمرو ليتني اخذت برخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حط في حسبانك يطول بك العمر وان هذا يشق عليك في المال، لا خذ الان اللي هو انت حتداوم عليه على ما تطيقه الان وفي المال، في الحال وفي المال، ثم زد ما شئت دون التزام لا نذر ولا عهد. عكس ايه؟ ترك نوافل كان ها؟ ما هو هذا؟ لو كان أخذها ما أخذ الالتزام النذري أو العهدي حيدخل في الآية ورهبانية ابن عمر كتبنا عليه مش إيه؟ ماشي. ليس إيه؟ الأبواب دي كان واخدها التزام نذر ولا عهد ولا واخدها إيه؟ ماشي. مالوش فيها ورد خالص يعني تقصد. هذه التطوعات اصلا ابتداء الدخول فيها ليس واجبا خلاص هي على اصلها ما عملهاش خالص او عمل القليل منها خلاص على اصلها المهم هو بيأدي الفرائض اللي فيها احنا قلنا دي خلاص يعني الكلام كله على التطوعات والنوافل انت لو سبتها خالص او اتيتها فخلاص على الاصل بسبب انفعلت الله وعقد انفركت ماشي احنا بنتكلم بقى هتلتزم هتاخد ايه خد ما تداوم عليه من الايه من العمل بس
هذا صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد قبل ما نأخذ الإشكال الثاني سيقول ما الفرق بين من جعل نفسه وردا دائما لا يقطعه والذي عاهد على هذا الورد مع العلم بأن هذا دوام وهذا دوام ما الفرق بين من جعل نفسه وردا دائما لا يقطع والذي عاهد على هذا الورد مع العلم ان هذا دوم وهذا دوم يعني كده مداوم وكده مداوم بس هو ما عاهدش نفسه في المره الاولى حفظ نفسه ورد يقوله مره ثانيه عاهد ربه انه يداوم على هذا الايه الورد فيقول لي الفرق بين الفرق أنه لو قطع هذا الورد على القول الأول لا شيء عليه على القول الثاني يعاتب يعني يدخل في العتاب لأنه لم يوفي بالعهد ويدخل تحت مفهوم الآية ورهبانية اتبعوها ما كتبناها عليه إلى ابتغاء رضوان الله فما رعوه لأنه أنا قلنا الآية تدخل على الالتزام النذري والعهدي مش كده؟ تقول الآية كده وتبقى تدخل في صدر الرقية نعم ليه؟ طبعا وحول فعل السلف على كده التزام غير عهدي وغير او ان كان عهدي يبقى انت تدري انك انت هتتدرب عليه وده هيبقى زي ايه فعل عبد الله بن عمرو خلاص وفى بالشرط وفى بالايه يعملوا ورهبانيه يتبعوها كما الى ابتغاء رضوان الناس فما رعوها ولكن فاتين الذين امنوا منهم ايه يعني اللي وفوا بالشرط فعبد الله بن عمرو وفى بالشرط عشان كده لما كبر كان يفطر اياما ثم يفطر الصوم اياما نوال حيكون يوم افطر يوم فلما ضعف عليه انه يقدر يصوم يوم افطر يوم فكان بيفطر عده ايام لغايه يتقوى وبعدين يفطر الصوم ايه ايام يعوض ايام اللي ايه افطر ليه علشان العهد اللي خده يموت عليه ماشي الزم نفسه خلاص قلنا ده مكروه ابتداء وده هيدخل فيه قرن بدعا ان لم يوفي لكن ان وفى خلاص ما هو ده قلنا وفى مع كراهيات الفعل مش احنا قلنا دي الاسباب التي يكره الدخول فيها ابتداء انه هيكره الفعل ويدخل عليه وهذا مظنة فرق للفعل وهيخش للفعل وهو كاره وهو غير محب ليه كل دي كلها ايه سلبيات تمنع ان تدخل فيه ده من دي الخمس اوجه اللي ذكرهم من ايه ماشي ها هم الآن لا تزوج النساء هو ممكن يعتقد ان واحد ما تزوجش النساء هو مباح لان الزواج مندوب في اصله الزواج في اصله مندوب فصل المندوب لا يعاتب عليه النقص فراح ترك الزواج علشان هو مشغول عنده مشاغل عنده مشاكل خلاص وفي واحد ترك الزواج تعبد عشان يفرغ العباده هو ده اللي يقول له انت خالفت السنه والثاني اكل اللحم والثاني يقوم الليل كده ها هو حياته ايضا على كل خش في الشكل الثاني كفايه كده كلام في الشكل الاول قال اذا ثبت ما تقدم ورد الاشياء الثاني
وهو أن التزام النوافل يشق التزامها التي يشق التزامها مخالفة للدليل، وإذا خالفت فالمتعبد بها على ذلك التقدير متعبد بما لم يشرع وهو عين البدع، فإما أن تنتظمها أدلة ذم البدعة أو لا. وليه؟ إذا ثبت ما تقدم، وهو أن التزام النوافل التي يشق التزامها مخالفة للدليل، وإذا خالفت فالمتعبد بها على ذلك التقدير متعبد بما لم يشرع وهو عين البدعة، فإما أن تنتظمها أدلة ذم البدعة أو لا. خلاص، عايز يقوله إن بتقول إن الدخول في العبادة التي تشق على النفس مخالفة للإيه؟ للدليل، طالما إنها مخالفة للدليل فاسمها إيه؟ بدعة. فإما أن تنتظمها أدلة البدعة أو لا تنتظمها أدلة البدعة. فإن انتظمتها أدلة الذم يعني أنها إيه؟ بدعة، فهذا غير صحيح. ليه؟ لأمرين. أحدهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كره لعبد الله بن عمرو ما كره، وقال له إني أو تركه بعد على التزام، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كره عبد الله بن عمرو ما كره من إدخال المشقة على نفسه بكثرة الصيام، تركه بعد على التزام. ولولا أن عبد الله فهم منه بعد نهيه الإقرار عليه لما التزمه وداوم عليه حتى قال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن مش هنقدر نقول إن الكلام ده مذموم، ولا نقول إن بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر عبد الله بن عمرو، لو كان هذا مذموم كان حينها عنه إيه؟ ابتداء. وكذلك ما ثبت عن غيره من وصال الصيام وأشباهه. وإذا كان كذلك لم يمكن أن يقال إنه بدعة، لأن أدلة الذم لا تكمله، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر عبد الله بن عمرو ولم ينهاه عن إيه؟ عن ذلك. الثاني أن العامل بها دائما بشرط الوفاء إذا التزم الشرط فأداها على وجهها فقد حصل مقصود الشارع فارتفع النهي، إذن فلا مخالفة للدليل فلا ابتداع. إذن حتى قلنا إذا شقت عليه وهو وفى ولم ينقض العهد فلا نهي إذن، لأنه لا مخالفة ولا إيه؟ ولا ابتداع. وإذا لم يلتزم أداءها فإن كان باختيار فلا إشكال في المخالفة المذكورة، إنه هو اللي خالف. وإن كان لعارض مرض أو غيره من الأعذار فلا نسلم أنه مخالف. وطبعا إذا كان العبد يعمل عملا ثم مرض أو سافر يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، مش كده؟ وإن كان لعارض مرض أو غيره من الأعذار فلا نسلم أنه مخالف، كما لا يكون مخالفا في الواجب إذا عارضه فيه عارض كالصيام للمريض والحج لغير المستطيع، فلا ابتداع إيه؟ فلا ابتداع إيه؟ وإما إن لم تنتظمها أدلة الذنب، ده قلنا أدلة الذنب إن انتظمتها أدلة الذنب فهو غير صحيح، وإن لم تنتظمها أدلة الذنب فقد ثبت أن من أقسام البدع ما ليس بمنهي عنه، يعني أنت تقول دي مش هتدخل في أدلة الإيه؟ في الذنب وانت سميتها بدعة، يبقى ثبت دلوقتي ان يوجد من البدع ما ليس منهيا ايه عنه، بل هو مما يتعبد به عشان تسميتها بدعة، وهي ليست من قبيل المصالح المرسلة ولا من غيرها مما له اصل على الجملة، وحينئذ يشمل هذا الاصل كل ملتزم تعبدي كان له اصل ام لا، انت سميتها بدعة ولا تشملها ادلة الزم، يبقى الكلام ده يدخل في كل ايه؟ بدعة. فيقول لكن فحيث يكون له أصل على الجملة لا على التفصيل، فتخصيص ليلة مولد النبي بالقيام فيها ويومه بالصيام أو بركعات مخصوصة وقيام ليلة أول جمعة من رجب وليلة النصف من شعبان والتزام الدعاء جهرا بأثار الصلوات مع انتصاب الإمام وما أشبه ذلك مما له أصل جلي أو كلي يعني، وعند ذلك ينخرم كل ما تقدم تأصيله. يعني يقول له إما إن هذه الأدلة تشملها أدلة الذم يعني ما تقدم أو لا تشملها، لا تشمل أولا على البتاع إن تشملها إن تظلمت أدلة الذم هو غير صحيح. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر عبد الله ابن عمرو وايضا اقر غيره من الايه من الناس. والثاني ان العمل بها بشرط الوفاء يخرجها عن الايه عن الزنا. واما ان تنتظمها ادله الايه لم تنتظمها ادله الذنب فانت سميت العمل ده مبتدع وهو لم يذم في الشرع فيجوز الابتداع اللي الاصل موجود لكن الكيفيه بتاعته غير ايه موجود يعني البدع البسيط. قال والجواب عن الاول ان الاقرار صحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقر عبد الله بن عمرو على ايه على العمل الذي سيدخله وفيه مشقه على نفسه اقر على كده كده قال ان الاقرار ايه الاقرار صحيح ولا يمتنع ان يجتمع مع النهي الارشاد لامر خارجي لامر خارجي يعني العباده نفسها التي ياتيها عبد الله بن عمرو ليس نهيا عنها في ذاتها لكن الارشاد او النهي لامر خارجي وهو دخول المشقه دخول ايه المشقه. قال ان الاقرار صحيح ولا يمتنع ان يجتمع مع النهي الارشاد لامر خارجي فان النهي لم يكن لاجل خلل في نفس العباده ولا في ركن من اركانها وانما كان لاجل الخوف من امر متوقع هو انه يترك كما قالت عائشه رضي الله تعالى عنها ان النهي عن الوصال انما كان رحمه للامه وقد وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن تبعه في الوصال كالمنكر بهم ولو كان منهيا عنه بالنسبه اليهم لما فعل لما يبقى مش النهي عن ذات العباده عن امر خارجي جانبي وهو المشقه التي تدخل عليهم من ايه من كثرتها. فانظر بالضبط مش الاصل عنها او مش الاصل على الغلو فيها مش الاصل على الزياده فيها على امر اخر المشقه اللي هتلحقه نتيجه للزياده لكن مش كان هتلحقه مشقه خلاص ايوه ماشي. قال فانظر كيف اجتمع في الشيء الواحد كونه عباده ومنهيا عنه لكن باعتبارين عباده ومنهيا عنه لكن باعتبارين مش باعتبار واحد شو بيامروا العباده ومنهيا عن عباده لا بيامروا العباده ومنهيا عن المشقه. ونظيره قال في الفقهيات ما يقوله جماعه من المحققين في البيع بعد نداء الجمعه فانه نهي عنه لا من جهه كونه بيعا بل من جهة كونه مانعا من حضور الجمعة فيجيزون البيع بعد الوقوع ويجعلونه فاسدا وإن وجد التصريح بالنهي فيه ويجعلونه فاسدا وإن وجد التصريح بالنهي فيه للعلم بأن النهي ليس راجعا أو ليس براجع إلى نفس البيع بل إلى أمر يجاور يعني النهي عن ذات العبادة يبطلها ويفسدها والنهي عن مجاور ينفك عنها لا يبطلها ولا يفسدها كما هو معروف الاصول. قال فالامر بالعباده شيء وكون المكلف يوفي به او لا شيء اخر فاقرار النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمرو على ما التزم دليل على صحه ما التزم ونهيه اياه ابتداء لا يدل على الفساد والا لزم التدافع وهو محال الا ان هنا او ها هنا نظرا اخر وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صار في هذه المسائل كالمرشد للمكلف وكالمتبرع بالنصيحة عند وجود مظنة الاستنصاح فلما اتكل المكلف على اجتهاده دون نصيحة الناصح الأعرف بعوارض النفوس صار كالمتبع لرأيه مع وجود النص واضح وإن كان بتأويل فإن سمي في النظر بدعة فبهذا الاعتبار فلهذا ايه الاعتبار لانه لم يستمع الى ارشاد الايه المرشد ولا الى نصيحه الناصح والا فهو متبع للدليل المنصوص من صاحب النصيحه اي في الجمله وهو الدال على الانقطاع الى الله تعالى بالعباده ومن هنا قيل فيها انها بدعه اضافيه لا حقيقيه ومعنى كونها اضافيه أن الدليل فيها مرجوح بالنسبة لمن يشق عليه الدوام عليها وراجح بالنسبة لمن وصى بشرطها ولذلك وصى بها عبد الله بن عمرو بعدما ضعف وإن دخل عليه فيها بعض الحرج حتى تمنى قبول الرخصة بخلاف البدعة الحقيقية فإن الدليل عليها مفقود حقيقة فضلا عن أن يكون مرجوحا. ثم قال: فهذه المسألة تشبه مسألة خطأ المجتهد فالقول فيها متفق. يعني إنه هو اجتهد على أنه إيه؟ على أن هذا أفضل في حقه، فاجتهد وإيه؟ وأخطأ، اجتهد وأخطأ، وسيأتي الكلام فيها أو فيهما إن شاء الله تعالى. وأما قول السائل في الإشكال إن التزم الشرط فأدى العبادة على وجهها إلى آخر مقال، فكلامه صحيح إلا قوله فإن تركها لعارض فلا حرج كالمريض، فإنما نحن فيه ليس كذلك. احنا ما نتكلم على ان ترك العبادة ليه؟ لعذر يعني، لمرض او لغيره. احنا ما نتكلم على انه تركها لثقلها، مش كده؟ هو الذي يتركها بسبب تسبب هو فيه، تسبب هو ايه؟ ان هو اللي شق على نفسه وهو اللي دخل فيها ابتداء وتركها نتيجة لهذا السبب الذي تسبب هو فيه. واما قوله او قول المعترض في الاشكال الثاني ثبت ان من اقسام البدع ما ليس بمنهي عنه فليس كما قال، وحاصله يقول وحاصله ان الشارع طلبه او طالبه برفع الحرج، وهو يطالب نفسه بوضعه وادخاله على نفسه وتكليفها ما لا يستطاع مع زياده الاخلال بكثير من الواجبات والسنن التي هي اولى مما دخل فيه، ومعلوم ان هذه بدعه مذمومة. وإن دخل على غير ذلك الخصم فلا يخلو أن يجرى المندوب على مجراه أولى. يعني وإن دخل على غير ذلك القصد، يعني إيه غير ذلك القصد؟ فلا يخلو أن يجرى المندوب على مجراه أولى. فإن أجراه كذلك بأن يفعل منه ما استطاع إذا وجد نشاطا ولم يعرضه ما هو أولى مما دخل فيه، بعد ذلك اتفقنا أن هذا مشروع وهذا محض السنة التي لما قال فيها لاجتماع الأدلة على صحة ذلك العمل، إذ قد أمر فهو غير ثابت ونهي عن الإغال وإدخال الحرج فهو متحرج، فلا إشكال في صحته، وهو كان شأن السلف الأول ومن بعده. وإن لم يجره على مجراه ولكنه أدخل فيه رأي الالتزام والدوام فلذلك الرأي مكروه ابتداء، لكن فهم من الشرع أن الوفاء إن حصل فهو إن شاء الله كفارة النهي، فلا يصدق عليه في هذا القسم معنى البدع، لأن الله مدح الموفين بالنذر والموفين بعهدهم إذا عاهدوا، وإن لم يحصل الوفاء تمحض وجه النهي، وربما أثنى في الالتزام النذري ولأجل احتمال عدم الوفاء أطلق عليه لفظ البدعة، لا لأجل أنه عمل بلا دليل بل الدليل قائم عليه. ثم قال: ومن هذه الجهة أجرينا الكلام على ما نهى عليه السلام عنه من التعبد المخوف المحرك في المآل، واستسهلنا، انظر كلامه، واستسهلنا وضع ذلك في قسم البدع الإضافية. ليه؟ لأن إنك أنت تسمي ذا بدعة إضافية وجه فيه فيه يعني نظر، يحتاج إلى نظر دقيق لتسميته بدعة. ثم قال: تنبيها على وجهها ووضعها في الشرع مواضعها حتى لا يغتر بها مغتر فيأخذها على غير وجهها ويحتج بها على العمل بالبدعة الحقيقية قياسا عليها ولا يدري ما عليه في ذلك، وإنما تجشمنا إطلاق اللفظ ها هنا إنها بدعة يعني، وكان ينبغي ألا يفعل لولا الضرورة. لولا ليه؟ لولا الضرورة وبالله التوفيق. يعني هو يضبط الأمر في النهاية أنه ما أطلق عليها اسم البدعة حتى لا يضطر بعض الناس ويدخلها في الشرع وهي ليست من من الشرع. يبقى ذا نهاية الكلام على الآية التي ابتدأ بها الكلام في تقسيم البدع الإضافية إلى ما هو قريب من السنة وإلى ما هو قريب من البدع الحقيقية، وقول الله تعالى: ورهبانية يتبعوها ما كتبناها عليهم، إلى آخر الآية، والأقوال وكيف تنزيل هذه الآية على واقع المسلمين والإشكالات التي وردت والرد على هذه الإشكالات، ويدخل في آية أخرى أيضا تتعلق بهذا الأمر أي بالبدع الإضافية التي منها ما يقرب من الحقيقية ومنها ما يقرب من من السنة. ونقول هذه بعد العشاء، احنا لنا دي دلوقتي محمد كده احنا متأخرين خرنا المرات.
على كل حال نكتفي المرة إن شاء الله تعالى وحنكمل المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.